وأن الصراط حق يجوز العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم
شيخ هذا احنا هذا كتاب احنا لهذا هذا من كتاب الأربعون الحديث النبوية في منهاج الدعوة السلفية.
أقول وبالله التوفيق يعتقد أهل السنة والجماعة، وهذا من الإيمان بالغيب، بالصراط الذي لا بد منه يوم القيامة.
هذا من كتاب هذا من كتاب الأربعون حديث النبوية في منهاج الدعوة السلفية.
عفوا أنا
خير
أنا وهمت، يعني ظننت أن الدرس لإخواننا في باريس اليوم في فرنسا.
خير إن شاء الله.
لحظة يا صلاح، جيب لي كتاب الأربعون تبع الدعوة السلفية. معذرة إليكم يا إخوان.
لا ولا يهمك شيخ،
لأنه عندي أربع محاضرات بالأسبوع.
الله يعينك، الله يتقبل.
عبر الناس فمرات يعني بيصير لبس.
الله يتقبل.
الله يتقبل يا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث الثالث: توحيد مصدر الفهم، وهو حديث العرباض بن سارية قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وجلت أي يعني أشفقت وخافت وفرقت، وذرفت منها العيون يعني سالت العيون بالدموع. وقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. من شدة بلاغة هذه الموعظة قال الصحابة: يا رسول الله، كأنك تودعنا بوعظك، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد. وفي رواية: عبد حبشي. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من طال عمره من الصحابة سيدرك اختلاف الناس وظهور الفرق. فما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه شيخنا الألباني في الصحيح. وفي رواية وكل ضلالة في النار. هذه رواية أخرى. وفي رواية فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني وإن كان من تولى أمركم عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف، يعني الهين اللين سريع الانقياد، حيثما كيدا قاد. حديث حسن أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه شيخنا الصحيح. يعني هذا الحديث جاء بعدة روايات وكلها تفيد معنى واحد، السنة لولاة الأمر والطاعة، تقوى الله، اجتناب المحدثات والبدع، وفي ثناء على السلف الصالح من الصحابة حيث تمسكوا بهذا الدين وعضوا عليه بالنواجذ. وقول العرباض بن سارية وعظنا، الوعظ هنا هو التنكير المقرون بالترغيب والترهيب أو كليهما. وقوله بليغة أي مؤثرة، بلغت سويداء القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ فيها بالإنذار والتخويف لدرجة أن القلوب خافت وأشفقت ووجلت، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين الصادقين المؤمنين حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قوله ذرفت من العيون أي سالت، كناية عن البكاء. قوله كأنها وصية مودع، والمودع هو الذي يتجهز للسفر أو للموت ويفارق الأهل والأوطان، فإنه يوصي أحبابه ويوصي أهله وصية من يودعهم وداعا لا يظن أنه يرجع إليهم. قوله فأوصنا، وقولهم فأوصنا أي اعهد لنا بوصية بنصيحة ينفعنا الله بها، فقال صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالأهم أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله طاعة ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولهذا قدمها في هذا الحديث. وأحد السلف وهو طلق بن حبيب فسر التقوى بقوله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وحق التقوى، لأن الله قال اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. ومع أن الله أمر بحق التقوى لكنه قال اتقوا الله ما استطعتم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات كما قال أبو هريرة لما سئل عن التقوى قال هل أخذت طلقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال ذاك التقوى. لهذا قال ابن المعتز في ذلك أبياتا حيث قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، يعني عليكم تقوى الله والسمع والطاعة، أي اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي حتى لو كان هذا الأمير عبد حبشي أسود كان رأسه زبيبة، ومعلوم أن العبد لا يجوز أن يكون أمير على المسلمين لأنه من شروط الإمارة الحرية لما في ذلك من خير المسلمين كحفظ الجماعة وتحقيق المصالح الدينية والدنيوية وحفظ دماء المسلمين بعدم الخروج على ولاة أمور المسلمين لتتحقق سعادة الدنيا والآخرة. وقوله عليكم بسنتي، سنتي أي طريقتي وسيرتي ومنهجي، وسنة الخلفاء الراشدين أيضا طريقتهم ومنهجهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء قد تمسكوا بالدين وعضوا عليه بالنواجذ أي الأنياب وقيل الأضراس والصين الأضراس، أراد به القوة وأخذ الشيء بقوة كما قال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب. فمن أمسك الشيء بأضراسه وعض عليه صعب أن ينتزع منه، ومن أخذه بالثنايا وهي مقدمة الأسنان سهل أن ينفلت منه وإلا سقط الثنايا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم أي احذروا أحذركم، إياكم أحذركم من محدثات الأمور أي الأمور المبتدعة، إن كل بدعة، والبدعة في اللغة الشيء المخترع على غير مثال سابق، وفي الاصطلاح طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد بالله سبحانه. وقوله كل ضلالة في النار أي البدعة وصاحبها في النار. وقوله على مثل البيضاء أي الملة والسنة والمحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا، يعني كالنهار الواضح الذي لا يمتري فيه اثنان. قوله يزيغ أي يميل وينحرف. قوله بما عرفتم من سنتي ولا بد من منهاج هذه المعرفة وهو منهاج أهل السنة والجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم فإنما المؤمن أي إنما شأن المؤمن من جميع إخوان المؤمنين في عالي الصفات من ترك التكبر والتزام التواضع والطاعة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالجمل الأنف الذي له زمام في أنفه فيجره من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء ينقاد ويبقى يطيع من جره. قوله كيدة أي سيقة. قوله صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بسنة الخلفاء الراشدين؟ وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إن هذا العطف لا يفيد أن للخلفاء الراشدين سنة اتبع خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر سنته وسنة الخلفاء الراشدين سنة واحدة، وقال عضوا عليها ولم يقل عضوا عليهما. الإضافة هنا لاستنباطهم إياها ولعلمهم بها ولاتباعهم إياها وعملهم بها. والمقصود بسنة الخلفاء الراشدين الفهم، فهمهم للدين، فهم للسنة وعملهم بها وتمسكهم بها بقوة. قال الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله في الإحكام في أصول الإحكام، وأما قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما لا يقدر عليه، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليهم السلام قد اختلفوا اختلافا شديدا، ولا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها. إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إليه ولا يقدر عليه إن فيه الشيء وضده، ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد دون الإخوة، ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد دون الإخوة بقول أبي بكر وعائشة، ويورثه الثلث فقط، وباقي ذلك للإخوة على قول عمر، ويورثه السدس وباقي للإخوة على مذهب علي. وهكذا في كل ما اختلفوا فيه، فبطل هذا الوجه لأنه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه، فهذا وجه، أو أن يكون مباحا لنا أن نأخذ بأي شئنا، فهذا خروج عن الإسلام، لأنه يجب أن يكون دين الله موكولا إلى اختيارنا، فيحرم كل واحد منا ما يشاء ويحل ما يشاء، ويحرم أحدنا ما يحلله الآخر. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقوله ولا تنازعوا، يبطل ذلك الوجه ويوجب أن ما كان حراما حينئذ فهو حرام إلى يوم القيامة، وما كان واجبا يومئذ فهو واجب إلى يوم القيامة، وما كان حلالا يومئذ فهو حلال إلى يوم القيامة. وأيضا فلو كان هذا لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم قد تركنا قول الآخر منهم، ولا بد من ذلك، فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم، وقد حصلنا في خلاف الحديث المذكور وحصلوا فيه شاء وغدا. وقد أنكرنا هذا مفتيا كان عندنا بالأندلس، وكان جاهلا، فكان عادته أن يتقدمه رجلان كان مدار الفتية عليهما في ذلك الوقت، فكان يكتب تحت فتياهما أقول بما قاله الشيخان. فقضي أن بينة الشيخين اختلفا، لما كتب تحت فتياهما ما ذكرنا قال له بعض من حضر إن الشيخين اختلفا، فقال وأنا أختلف باختلافهما. قال أبو محمد يعني ابن حزم إن قد بطل هذان الوجهان فلم يبق إلا الوجه الثالث، وهو أخذنا بما أجمعوا عليه، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة رضوان الله عليهم معهم ومن تبعهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم والقول بها. ويريد ابن حزم من هذا الكلام أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي سنوها فأجمع عليها الناس ولم يختلفوا عليها، والناس مأمورون بطاعة أمرائهم، فما دام أن القواعد الشرعية تشهد لها والكتاب والسنة يشهد لها وليس هناك ما يدل على خلاف هذه السنة الراشدة، فنحن مأمورون باتباعها والعمل بها لأنها لا تخرج عن الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما سنة الخلفاء الراشدين فإنما سنوه بأمره فهو من سنته، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه. وقال الشيخ صالح الفلاني صاحب إيقان همم للأنصار: وإنما يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها. أقول على هذا ينبغي أن يحمى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، فلا يبقى فيه إشكال في العطف فليس للخلفاء سنة اتبع إلا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح: إنهم لا يعملون إلا بسنتي، فالإضافة إليهم إما لعلمهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. وقد احتج الإمام الشافعي بسنة الخلفاء الراشدين عن عبد الله بن محمد بن هارون قال: سمعت محمد بن دين الشافعي يقول: لمكة سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه. فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في محرم قتل زنبورا؟ الزنبور هو الدبور أو نوع من الذباب يلسع. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فحدثنا سفيان عن مصعب عن قيس بن يسر عن تارك بن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور. وقد احتج الإمام أحمد بن حنبل بسنة الخلفاء الراشدين قال الآجري رحمه الله: بلغني عن المهتدي رحمه الله تعالى أنه قال: ما قطع أبي يعني الواثق إلا شيخا في أبيه من المصيصة القاموس. قال: ولا تشدد، وهي مدينة بالشام من صغور الشام بالقرب من أنطاكيا. فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، فأدي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم عليه فلم يرد عليه السلام. فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر النبي برد السلام فقال له: عليك السلام. ثم قال لابن أبي داود، وهذا هو رأس المعتزلة، سله. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر فأصلي ثم سلني. قال: فأمر فحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي داود: سله. فقال الشيخ: المسألة لي، فأمره أن يجيبني. وقال سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي داود يسأله وقال أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال لا. قال الشيخ فشيء دعا إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدهم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال لا. قال الشيخ فشيء لم يدع إليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم، تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، فإن قلت جهلوه وعلمته أنا فيا لكع ابن لكع. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيرة، الحير بالفتح، قال الحير بالفتح شبه الحظيرة أو الحمى، وجعل ثوبه في فيه يضحك ثم جعل يقول صدق، ليس يخلو من أن نقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت ويا لكع من لكع. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا تعلمه أنت وأصحابك. ثم قال يا أحمد قلت لبيه، قال لست أعنيك إنما أعني بن أبي داود. فوثب إليه فقال اعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا. وفي رواية أورد الذهبي بالسير وسقط من عينه ابن أبي داود ولم يمتحن بعدها أحدا. وفي رواية قال المهتدي فرجعت عن هذه المقالة وأظن أن أبي رجع عنها منذ ذلك الوقت. هذا وبالله التوفيق. هذا التطبيق يعني لمنهج السلف وفهم السلف والاحتجاج بالخلفاء الراشدين المهديين وعملهم من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين ترجموا الإسلام ترجمة صحيحة ففهمهم معتمد، وهذا ما ضلت به الفرق فيما تنكبوا فهم السلف. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، ونعتذر إليكم لأن المحاضرة إخواننا تبدأ الآن، وإلى لقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييكم يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
You have $9.84 remaining. Please enter the telephone number you were.
So we are at the third hadith of the book, Al-Arba'un al-Hadith, the 40 hadith, prophetic hadith, regarding the Salafi da'wah. And this hadith was narrated by Abu Dawood, Ibn Majah, and others, and authenticated by Shaykh al-Bani in Sahiha. And it is the hadith of Al-Arbat al-Ansariya, where he said, وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ advised us, or admonished us, and admonishing that very effective admonition that our hearts were scared and our eyes teared. So we said, O Messenger of Allah, it seems as if it's an advice of a person who's leaving. So Alfina, so what do you advise us? So he said, I advise you by to taqwa of Allah, to have the taqwa of Allah. And sam'u ta'an, you listen and you obey, even if Abyssinian slave were to be upon you. So and whoever lives after me, he will see a lot of difference. عليكم بسنتي, then hold to my sunnah and the sunnah of al-Khalafa al-Rashidin, rightly guided khalifas after me. عضوا عليها بالنواجذ, bite upon it with your molar teeth. وإياكم ومحدثات الأمور, and be careful from the innovations. فإن كل محدثة بدعة, every innovation is a deviation, every deviation is in the hellfire. And in another narration, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I left you upon the baydwa, the white. Layluha kanahariha, it's night like it's day. La yaziwa anha illa halik, no one deviates from it except deviant, except that one who is destructing himself. So stay upon what you know of my sunnah, or hold upon what you know of my sunnah and the sunnah of the right guided khalifas after me. And truly the believer is like a camel, a lenient camel. Wherever it is taken, it goes. Wherever it's guided, it goes. Wherever it's led, it follows. So this hadith was narrated in different narration that has the same, that carry the same meanings, and it is to listen and to obey to the leaders, and it is to follow the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the sunnah of the khalifas after him, and is to have the taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And here wa'adana means the word advice. Wa'adana means, it means the strong, it's more of an admonishing, and it includes and in it there's admonishing with targhib, which is with targhib and tarhib. Targhib is with tarhib is with scaring, and tarhib is with bringing encouraging, with encouraging and with scaring. And baligha is severe or effective. So he gives them an effective admonishing. And that is because it was effective, because it reached their hearts, and it made their hearts fearful, and it made their tears, made their eyes tear. And this is as Allah subhanahu wa ta'ala describes the believer, that when Allah is mentioned, their hearts are full of fear, becomes fearful of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Sahaba, they said, when they realized this strong admonishing from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they asked him to continue to advise and admonish him, and they said that it seems like an admonishing of a person who is leaving, and that's because it's the person who is leaving, is about to leave for traveling, or is about to die. He gathers his family, and he gives them a strong admonishing or a strong advice or word after him, because it will be his last words to them. So it seemed that the Prophet ﷺ is giving them his last words, so they wanted to hear from him more. So the first advice he gave them is taqwallah, is the taqwa of Allah, and the taqwa of Allah means the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala in everything he ordered, and to stay away from what he forbidded. And this is the wasiyah of Allah, this is the advice of Allah, and this is what Allah subhanahu wa ta'ala advised and ordered us, the previous nations and us, as Allah subhanahu wa ta'ala says, and surely we advised those who, or we ordered those who were given the book, and you, so who, those who we ordered those who were given the book, meaning the Jews and the Christians, those who were given the book before us, and you, that to have taqwa of Allah. And the Salaf, one of the Salaf, Talq ibn Habib, he defined the taqwa of Allah, that it is to do the orders of Allah upon the light, the guidance from Allah, hoping the reward from Allah, and that you stay away from the disobedience of Allah upon the light and the guidance from Allah, fearing the punishment of Allah. So it's to worship Allah upon the guidance of Allah, hoping His reward, and it's to stay away from disobeying Allah upon the light of the guidance of Allah, fearing His punishment. And the haqq al-taqwa, the absolute taqwa, and the perfect taqwa of Allah, is that He is worshipped and He is never disobeyed, and that He is praised and He is never disbelieved in. And Allah subhanahu wa ta'ala, although this is the
Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to have taqwa as much as we can. So he said, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, then have taqwa as much as you can. So, and also taqwa is usually used to stay away, in the meaning that to stay away from whatever Allah prohibited. And as Abu Huraira described it to a man, he said, have you walked in a path where there's many thorns? He said, yes. He said, what did you do when you walked in that path with many thorns? He said, I tried to avoid the thorns as much as I can. And I'm walking this way and that way and moving that way and that way to avoid the thorns as much as I can. He said, this is the taqwa. Meaning this is the way the taqwa should be. That you stay away from wherever Allah prohibited. In that same way, you stay away from the thorns in that path. In that thorny path. And Ibn al-Mu'taz, he said this lines of poetry regarding taqwa, and he said, leave the sins, the big, the major ones and the small ones, this is the taqwa. So stay away from the sins, the major ones and the small ones, this is the taqwa. And then he continued and said that small sins gather up and pile up until it becomes a mountain, similar to how the huge mountains are made out of small pebbles. So small pebbles and small rocks gather on top of each other until they create huge, large mountains. Similarly, the sins, the small sins, gather on top of each other until they become major and becomes huge mountains of sins. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, after he ordered with taqwa, he ordered the sam' wa ta'a, to listen and to obey to whoever Allah subhanahu wa ta'ala gave them the authority upon us, even if it was an Abyssinian slave. And that is because from this, there's the goodness that reaches the people and protects the lives and protects the wealth of the Muslims in obeying the leaders. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered to hold to his sunnah, and that is sunnati, yani my sunnah, yani my way and my path and my manhaj, my methodology and my methods, and sunnat al-khulafa al-rashideen, the sunnah of the rightly guided khalifas, meaning their way and their tariqah, their way and their path and their manhaj, their methodology. And that is because the khulafa al-rashideen, they held upon the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they implemented and understood the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then he ordered to hold upon it with the molar teeth, and this is to indicate this, to hold the strength of holding upon it, and not the front teeth, but with the molar teeth. And that's why if you hold with your molar teeth on something, if you grab it with your hands and hold it with your molar teeth, then it is very difficult to remove that thing from you. But if you hold on it just with your front teeth, then it will be very easy to take it out, and it could very easily break your teeth. So that's why the Prophet ﷺ ordered us to hold on it with our molar teeth. And he said, Iyakum, I warn you from muhdathat al-umur, the invented matters. And invented matters in the language means everything that is invented with no previous existing to it. And in Sharia, it means a new way in the deen, an invented way in the deen, similar to the one in Sharia, and meant in it, exaggerating and worshipping Allah. So any innovation, any inventing, any new invented way in the Sharia, in the law of Allah subhanahu wa ta'ala, and it's similar, it looks similar to the act of the Sharia, but it is an invented way, and in it, it's meant by it to exaggerate in worshipping Allah. And then the Prophet ﷺ, and in the other narration, he said, تَرَكْتُكُمْ عَلَى بَيْضَاءَ, I left you upon the white path. And the bayda' means it's clear. It's clear that anybody can identify it. And it's clear, and no one shall deviate from it. And then the Prophet ﷺ described the believer as being like the camel who is led and guided very easily. The young and the old can guide the camel easily. Likewise, the Muslim is guided and he follows the
orders of those who are on top of them. So, and here there's a point, what is meant by the sunnah, my sunnah and the sunnah of Khulafa al-Rashideen. And here it's not meant that the sunnah of the Khulafa al-Rashideen is different than the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but the sunnah of Khulafa al-Rashideen is the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this becomes clear when we see that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, عَبُّ عَلَيْهَا, bite on it, and he used the singular form. He did not use the form, a plural form or a form of two, that abdu alayhima, that bite upon both of them or two of them. No, he said abdu alayha, bite upon it, and he used a singular form, indicating that it is one. The sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the sunnah of the Khulafa al-Rashidin is one sunnah. And that is because the sunnah of the Khulafa al-Rashidin is nothing but the understanding of the religion, the implementation of the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And the rulings they understood and they came up with from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Ibn Hazm says comments on this, and he says Ibn Hazm rahimahullah, the scholar from Andalus, he says that we take upon what they gathered upon, what they all had a consensus upon, and they all agreed upon it. And wherever they all agreed upon it, also the rest of the Sahaba agreed upon it. So we don't necessarily follow what they have differed upon. We don't have to follow every single one in what they've differed upon, but only what they all agreed upon. And this is the sunnah of Khulafa al-Rashidin that we are ordered to follow. So, and this is what Sheikh Musa, Rahimahullah, he mentions, that the sunnah of Khulafa al-Rashidin, it is the one that the people all agreed upon, and the Khulafa agreed upon and did not differ upon it, and it is an obligation to follow whatever the Sahaba agreed upon or the Khulafa al-Rashidin agreed upon, because it always there's nothing in the Sharia that contradicts what the Sahaba all agreed upon, and it does not go against the Kitab, the Book of Allah, and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So thus it's an obligation to hold and to follow whatever the Sahaba, whatever the Khulafa al-Rashidin all agreed upon. And likewise, the Sheikh mentioned a couple of other statements from different scholars indicating the same thing, that the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr and Umar, it is always mentioned that way, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam died, and they and Abu Bakr and Umar, they are upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then the Sheikh mentioned the story from Imam Shafi'i rahimahullah, how he used the statements of the Sahaba Abu Bakr and Umar as proof, a man came him and asked about killing the wasp while in state of ihram for Hajj or for Umrah, and what about regarding killing the wasp when you're in that state of ihram? So he said, Imam Shafi'i rahimahullah mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala says, whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave you, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ, whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam orders you, then take it. Whatever the Prophet ﷺ forbids you, then stay away from it. Then he said, I heard the Prophet ﷺ, or he mentioned the chain of narration, and said that the Prophet ﷺ said, follow those who come after me, Abu Bakr and Umar. And he said that I heard Umar, or I'm not sure Abu Bakr or Umar, so I heard one of them saying that he ordered us to kill, and he heard that Abu Bakr and Umar, one of them, ordered to kill the wasp in the state of ihram. So here Imam Shafi'i rahimahullah, he used the statement of Abu Bakr or Umar, one of them, I'm not sure, as a proof for the permissibility of killing the wasp when you're in state of ihram. And then he mentions the story of this old sheikh who was in the time of the fitna of the creation of the Quran, where the Muslims, where the Ahl Sunnah were prosecuted if they mentioned that the Quran was the words of Allah and not the creation of Allah. And then the Amir al-Mu'mineen,
the Khalifa at that time, he brought this person forth to argue with Ibn Abi Dawood, and Ibn Abu Dawood is the head of the Mu'tazila and head of the person who, and he's the person, the head leader, or who spread that statement and who convinced the Khalifas to follow this, that the Quran is the creation of Allah and that the Quran is not. And the Quran, and he convinced the Khalifas that the Quran was the creation of Allah and not the words of Allah, and thus the Khalifas were persecuting all the scholars of Ahl Sunnah. So there was this one sheikh who was tied up and locked up in the jail because he was amongst Ahl Sunnah and he was following the statement that the Quran is the words of Allah. So the Khalifa brought forth this Sheikh from Ahl Sunnah and brought forth Ibn Abi Dawood, and he said, ask him what he's saying, ask him. So he wanted to listen to a debate between this old Sheikh and Ibn Abi Dawood, the head of the Mu'tazila. And then the Sheikh said to him, this is what you're calling for, the old Sheikh of Ahl Sunnah. He told Ibn Abu Dawood, the head of the Mu'tazila, is this thing you're calling for, is this something that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam called for? He said, no. He said, is this something that Abu Bakr called for? He said, no. He said, is this something Umar called for? He said, no. He said, is this something Uthman called for? He said, no. He said, is this something Ali Radiallahu Anhu called for? He said, no. He said, so you calling for something that that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali didn't call for? He said, it's either one of two. It's either that you know, it's either that they knew it, they knew what you were calling for, but they stayed quiet, so we're staying quiet upon it. Or that they didn't know, then how dare do you claim that you know something they don't know? How dare you claim you know something they don't know? And then the Khalifa, he was laughing, he was very happy with this, and he walked to the garden, and he was pleased, and he was laughing, and he was saying, it's either something that the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and his companions knew and stayed quiet upon, did not mention and did not say anything about it, so we just stay quiet about it, we don't say anything about it, or it's something that they did not know, and how dare does Ibn Abi Dawood claim that he knows it, and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his companions don't know it. And then he was pleased with this, and he was convinced with this, and he freed the Sheikh, and he honored him, and no one from Ahl Sunnah was persecuted regarding this matter again after this debate. So we see here that stories from the Salaf, that they used the companions as a proof, and whatever they agreed upon as a proof and as a source to receive our religion from, and that is because they implemented and they translated what the Prophet ﷺ did in their actions and they and in their understanding of the religion. And by that we end this hadith. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.